الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فما زلنا في كتاب النكاح وفي الحديث التاسع من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. عرفنا في الدرس الماضي أن هذا الحديث يدل على أنه لا بد من الولي، وأن المرأة لا تزوج نفسها بنفسها، وإذا تزوج المرأة من غير ولي فإن نكاحها باطل إلا إذا لم يوجد الولي كما عرفنا في الدرس الماضي. فإذا لم يوجد ولي فالسلطان هو الذي يزوجها، وإذا لم يوجد السلطان فنائبه، إلى غير ذلك من التفاصيل التي تكلمنا عليها في الدرس الماضي. وعرفنا أن الأولياء يرتبون كترتيب العصبات إلا فيما يتعلق بماذا؟ بالابن والأب والجد، فالأب والجد مقدمون في مذهب الجمهور على الأبناء كما سبق إيضاحه فيما مضى. وعرفنا أن الأشقاء في مرتبة واحدة، سواء كانوا إخوة أشقاء أو كانوا أبناء إخوة أو كانوا أعمام أو من أبناء الأعمام، فهم في مرتبة واحدة، ويصح العقد من أي واحد منهما. وإذا حصلت المشاحة كما عرفنا يقرع بينهم. وعرفنا أن البعيد لا يزوج مع وجود القريب من الأولياء بغير إذنه إذا لم يكن عاضلا، فإذا زوج البعيد مع وجود القريب فإن النكاح باطل ولا يصح هذا العقد. وهذا في مذهب الجمهور، وإن كان الإمام مالك رحمه الله يصحح العقد، ولأحمد في رواية يرى أن الأمر يرجع إلى القريب، فإن أذن، أي أذن في إمضائه صح، وإذا ألغاه التغى. والأظهر أن العقد لا يصح كما عليه أكثر العلماء. والولي يشترط فيه شروط لا بد من توفرها، فيشترط فيه الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورية، فلا بد من هذه الشروط الخمسة. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فلا يعتبر وليا شرعيا ولا يصح عقده. أما الإسلام فالحجة فيه قول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا بعضهم أولياء بعض، وقال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فولاية المؤمن مع المؤمن، والكافر مع الكافر، والكافر لا يتسلط لا سبيل له على المؤمن ولا على المؤمنة. فشرط الإسلام من الشروط الصحيحة المعتبرة عند أهل العلم. فإذا كان الولي من الكافرين فإن عقده لا يصح، وسواء كان حربيا أو كان معاهدا أو مستأمنا أو كان مرتدا فإن عقده لا يصح. ومن جملة هؤلاء من لا يصلي فإن تارك الصلاة من الكافرين بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. وقبل ذلك يقول الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ثم ذكر من صفات المجرمين ترك الصلاة: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وذا في شأن المجرمين: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. وقال الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات السعير. عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فعلى كل من كان تاركا للصلاة فإن عقده لا يصح. وليس المراد أن يوجد هذا الشرط وهو الإسلام في الأمين الشرعي، وإنما لابد من توفر هذا الشرط في الولي. فإن بعض الناس يظن أن هذا الشرط وهكذا بقية الشروط أن لابد أن تتوفر في الأمين الشرعي. الأمين الشرعي كاتب: لو كان الأمين الشرعي مصليا والولي لا يصلي يصح العقد أو لا يصح؟ لا يصح. ولو كان الولي لا يصلي، وإذا كان الولي يصلي والأمين الشرعي لا يصلي، يصح العقد أو لا يصح؟ يصح. فالنظر إنما هو للولي، لولي المرأة، ما هو الأمين الشرعي. الأمين الشرعي كاتب من الكتبة، سواء كان مصليا أو لا يصلي فإن هذا لا يؤثر على صحة العقد. إذن الإسلام لابد من توفره في الولي، وهكذا العقل. فالمجنون لا يصح عقده، فإذا كان الولي من المجانين فإن عقده لا يصح، فإن المجنون ليس له ولاية على نفسه، فضلا عن أن تكون له ولاية على غيره. من الذي يتولى أمر المجنون؟ وليه، هو يحتاج إلى ولي يقوم به، فلا ولاية له على نفسه فضلا عن أن تكون له ولاية على غيره. ولأن ولاية النكاح وش الغرض منها؟ أن ينظر في حظ المرأة، ما هو الأحسن لها والأفضل لها. في ولاية النكاح المقصود بها مراعاة أمر المرأة وما يصلح لها وما لا يصلح. والمجنون لا يحصل به مثل هذا المقصود. إذن العقل من الشروط المعتبرة، وإذا كان الولي القريب من المجانين فإن الولاية تنتقل إلى من بعده. وإذا عقد المجنون فإن عقده لا يصح، حتى إذا قيل له قل كذا وتلفظ بالإيجاب والزوج تلفظ بالقبول فإن هذا عقد فاسد لا يصح. وهكذا من الشروط المعتبرة المراد بالمجنون الذي يستبر به الجنون، أما الذي يعقل أحيانا ويجن أحيانا فإذا عقد على ابنته في حال صحوه ورجوع عقله إليه يصح العقد. إنما المقصود أن يعقد في حال الجنون، هذا هو المقصود. نعم هذا هو المقصود. فقد ذكرنا أن العقل شرط من شروط الولي، يعني يعقد والعقل معه، هذا هو المقصود. فإذا كان يجن في أوقات ويعقل في أوقات، يصحو في أوقات، فإذا عقد في حال صحوه توفر شرط العقل أو لم يتوفر؟ توفر، ما في إشكال. إذن العقل من الشروط المعتبرة. وهكذا من الشروط المعتبرة البلوغ، فإن الصغير ليس له ولاية على نفسه فضلا عن أن يكون وليا لغيره، وأمر الصغير إنما هو لوليه، والصغير محجور عليه، فليس بولي لنفسه فكيف يكون وليا على غيره؟ وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وإن كان الإمام أحمد في رواية عنه أجاز ولاية المراهق، أي الذي قارب البلوغ ولم يبلغ والمشهور عنه وفاق الجمهور أنه لابد من البلوغ. إذن البلوغ كما عرفنا من الشروط المعتبرة في الولي، وكما قلنا الغرض من ولاية النكاح والنظر في مصلحة المرأة وفي الحظ لها، والصغير ليس بأهل لذلك فإنه لا يدرك مثل هذه الأمور ولا يعلم ما يصلح من ذلك وما لا يصلح. إذن البلوغ من الشروط المعتبرة، وهكذا من الشروط المعتبرة الحرية. الحرية شرط من الشروط المعتبرة، فالعبد لا يكون وليا للمرأة، وذلك أن العبد مملوكا لغيره وليس له ولاية على نفسه، وولاية بيد غيره بيد سيده، ولهذا لا يجوز ولا يصح للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده ما له ولاية على نفسه، فلا يتزوج بغير إذن سيده، فكيف يكون وليا على غيره وهو ليس بولي على نفسه، هو مملوك ولايته بيد سيده. إذن الحرية من الشروط المعتبرة. ومن الشروط المعتبرة الذكورية، فالمرأة لا تكون ولية للمرأة، فإن المرأة لا تكون ولية على نفسها فكيف تكون ولية على غيرها، والمرأة إذا زوجت نفسها فنكاحها باطل. فإذا كانت لا تزوج نفسها ولا يصح أن تزوج نفسها، فبالطريق الأول أنه لا يصح أن تكون ولية على غيرها وأن تزوج غيرها. فهذه شروط خمسة معتبرة في الولي، وأما العدالة فمختلف فيها بين أصحاب المذاهب، منهم من اعتبر العدالة ومنهم من لم يعتبر العدالة، والأظهر أن عدم اعتبار العدالة إلا إذا كانت مخلة بأمر الولاية على المرأة، وإذا لم تكن مخلة بأمر الولاية على المرأة فالذي يظهر أنها لا تشترط. وإذا قلنا باشتراط العدالة كما اشترطها كثير من الفقهاء، فإن مؤدى ذلك إبطال أنكحة غالب المسلمين، هذا مؤدى هذا القول. فمن ذا الذي يسلم من نوع من أنواع الفسق؟ لا يكاد يسلم من ذلك إلا النادر من الناس، وإلا فإن المتأمل في أحوال المسلمين يجد كثرة الفسق في أوساطهم. لو تأملنا إلى مسألة الغيبة، من الفسق ولا ما هي من الفسق؟ من الفسق، من ذا الذي يسلم من ذلك؟ لو تأملنا إلى مسألة الحلف بغير الله عز وجل كالحلف بالأمانة، من ذا الذي يسلم من ذلك من عامة الناس؟ من كان طلاب العلم فإن يتحاشى ذلك لما عنده من العلم، لكن لو نظرنا إلى عامة الناس لا يكاد يتحاشى من ذلك أحد إلا من رحم الله عز وجل. إلى أشياء كثيرة منتشرة في أوساط الناس وهي من الفسق. فإذا مشينا على مذهب كثير من الفقهاء وهو أن العدالة من الشروط لأفسدنا أنكحة أكثر المسلمين. فالصواب على أن العدالة لا تشترط وما في دليل على اشتراطها، ولو كان هنالك ما يدل على اشتراطها لسلمنا صحت أنكحة الناس أو فسدت، لكن ما في دليل يدل على أنها من الشروط التي لا بد من توفرها. لكن إذا كان الولي فيه من الفسق ما يؤدي به إلى عدم النظر الصحيح في أمر المرأة وفي زواجها، فإن هذا نعم فإن ولايته ترد، فقد يكون من أصحاب الفسق والفجور بلغ به من الفسق إلى أنه لا يبالي بعرضه. ينظر إلى مصلحته ولا ينظر إلى مصلحة ابنته، مستعد أن يزوجها حتى بفرعون إن وجد، ما عنده ورع ولا دين ولا خشي على العرض، في غاية من السفه والجهالة والطيش. فمثل هذا لا تقبل ولايته، فإن فسقه يؤثر على ولاية النكاح. لكن هناك كثير من الناس وإن كان فيه شيء من الفسق لكن عنده احتياط لابنته ونظر ومراعاة لمصلحتها ويخشى على عرضه ويتحرى في هذا الباب، وإن كان فيه ما فيه من الذنوب والمعاصي. فمثل هذا ولايته صحيحة وأمر النكاح يحصل به، هو مقصود الولاية تحصل به، فما كان من هذا القبيل فالأظهر أن ولايته صحيحة وأن عقده صحيح. وهكذا إذا كان الولي كبير السن قد بلغ إلى حد الخرف أو قارب ذلك، قد كبر سنه ما عنده قدرة على أمر الولاية وهو من الأولياء، قد يكون أبا وقد يكون جدا، يعرف من حوله لكن ما عنده معرفة بأحوال الناس ولا هو مستعد أن يبحث عن الزوج إذا جاء وهل هو مناسب أو غير مناسب ويتحرى في شأنه، قد شغلته نفسه وما هو فيه من كبر السن والضعف الشديد، فهنا هل يبقى وليا أو ينتقل إلى غيره؟ ينتقل إلى غيره وإن لم يكن قد ذهب عقله، لكن ما يحصل به مقصود الولاية. فالولي إذا يحصل منه مقصود الولاية فإنه ينتقل إلى غيره، ولا يقال العقد يكون منه والنظر من غيره، بل ينتقل إلى غيره ممن يستطيع أن يقوم بأمر الولاية بنفسه. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. قال المؤلف رحمة الله عليه بعد ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، أي أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، وليس المراد أنه طلق ثلاث تطليقات في مجلس واحد، وإن كان هناك من أهل العلم من احتج بهذه اللفظة على وقوع الثلاث تطليقات في مجلس واحد، لكن الصحيح أن الحديث لم يرد بهذا، فإنه قد جاء في الصحيح فطلقني آخر ثلاث تطليقات، فالحديث يفسر بعضه بعضا. فرفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات، لا أنه جمع لها الثلاث في مجلس واحد. وجمع الثلاث في مجلس واحد هل يقع به الطلاق الثلاث وتبين البينونة الكبرى وتبين منه البينونة الكبرى أو لا؟ محل نزاع بين العلماء، كأن يقول الرجل امرأتي أنت طالق بالثلاث، أو طلقتك ثلاثا، أو يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنها تبين منه ولا تحله حتى تنكح زوجا غيره، وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة والتابعين، واتفق على ذلك الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. فهؤلاء ذهبوا أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات في مجلس واحد أنها تبين منه مباشرة ولا تحله حتى تنكح زوجا غيره، هكذا مضبوط هنا، لكن النظر أخطأ، ولا هنا مضبوط؟ قال فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، هي مضبوطة هكذا لكن زلت النظر، نعم حصل خطأ في القراءة، ولا هي مضبوطة هكذا الزبير. طيب، فعلى كل، فهؤلاء ذهبوا إلى وقوع الطلاق الثلاث، سواء تلفظ بلفظ واحد كأن يقول أنت طالق بالثلاث أو طلقتك ثلاثا، أو كرر اللفظ فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق وطالق وطالق، فأراد بذلك ثلاث كلمات ولم يرد التوكيد في قول أنت طالق طالق طالق، لم يرد التوكيد توكيد الواحدة، وإنما أراد تكرار الطلقات، فيقع الثلاث الطلاق، نعم تقع الثلاث طلقات باتفاق الأئمة الأربعة، وقول كما عرفنا جماعة من الصحابة والتابعين. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن من طلق امرأته ثلاث طلقات بلفظ واحد أو بألفاظ متتابعة فإنها طلقة واحدة ولا تعد ثلاثا، وقد ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة وبعض التابعين كابن إسحاق وعكرمة وغيرهما، ونصر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتلميذه العلامة ابن القيم رحم الله الجميع. وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه القول في هذه المسألة، وذكر عن نفسه أنه كتب فيها مجلدين، كتب في تقريرها وفي بيان عدم وقوع الثلاث وأنها تحسب واحدة، كتب في ذلك مجلدين، والذي يظهر أنه من الكتب المفقودة، وإنما وجدت بعض الفتاوى التي دونت في المجموع، في مجموع الفتاوى، أما البص إلى هذا المقدار إلى مجلدين فالذي يظهر أن ذلك من الكتب المفقودة. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا الصهباء أخبر عبد الله بن عباس فقال له أليس الطلاق طلاق الثلاث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تجعل واحدة، وعند في رواية النسائي قال ترد إلى واحدة، فقال ابن عباس نعم. فبين ابن عباس أن طلاق الثلاث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي بعض الروايات وفي زمن أبي بكر، وصدر من خلافة عمر أنها تجعل واحدة، وفي رواية النسائي ترد إلى واحدة، أي الثلاث ترد إلى واحدة بمعنى أنها تحسب واحدة، كونها ترد إلى واحدة فهي ثلاث، وهذه الثلاث ترد إلى واحدة بمعنى أنها تحسب واحدة. وهكذا رواية مسلم تجعل واحدة على هذا المعنى أنها ترد إلى واحدة وتحسب واحدة. فأقر ابن عباس ذلك، وابن عباس ذهب إلى هذا المذهب في أحد قوليه أن الثلاث واحدة في أحد قوليه، وله قول آخر وافق فيه عمر رضي الله عنهما. فدل ذلك على أن الطلاق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أو طلاق الثلاث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الصديق، وهكذا في أوائل خلافة عمر كانت تجعل واحدة، الثلاث تجعل واحدة وترد إلى واحدة. فلما أكثر الناس الطلاق في زمن عمر رضي الله عنه قال: لقد تعجل الناس في شيء كان لهم فيه أنات، لو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فلما انتهك الناس هذه الحرمة وتتابعوا على الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ في مجلس واحد أو في مجالس من غير فصل بإرجاع ولا من قضاء عدة، لما تتابعوا على هذه المعصية أمضى ذلك عمر رضي الله عنه وجعل طلاق الثلاث ثلاثا وأمضاه عليهم، لأنهم تعجلوا في أمر كان لهم فيه أنات، فعزرهم بأن أمضى الطلاق عليهم. ووافقوا على ذلك كثير من الصحابة، بل أكثر الصحابة وافقوه، أعني في خلافته، وهكذا من جاء بعده من التابعين، وهكذا أصحاب المذاهب الأربعة كما عرفنا وافقوه على ذلك وأمضوا الثلاث، وذهبوا إلى أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات بلفظ واحد أو بألفاظ من غير فصل كما عرفنا بإرجاع أو بانتهاء عدة، فإنها تحسب عليه ثلاث تطليقات ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. على كل أن الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى وقت أوسع من هذا، والوقت قد ضاق بنا، نكتفي بهذا وننتقل إلى تطهير الاعتقاد.